الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. قال: اجتماع الامر والنهي مع عدم الممدوح. كان ذاك الكلام الذي تقدم كله كان مع الممدوح وهذا مع عدم الممدوح. وقلنا هناك قولين: قول بالامتناع، قول بالجواز، الى اخر التفاصيل المتقدمه. هل يقول تقدم الكلام كله في اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت هناك ممدوحه من الجمع بين المامور به والمنهي عنه؟ مثل هذا الشخص كان يستطيع ان يصلي في المسجد لكنه بسوء اختياره صلى في مكان مقصود. فابدا كان له ممدوحة ان لا يصلي في المكان المقصود، ومع ذلك صلى في المكان المقصود، فابدا بسوء اختياره جمع بين الامر والنهي. قال: فيما اذا كانت هناك ممدوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه، وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، مقابل منه مقابل المضطر اللي هو كلام نبي الآن مع عدم الممدوح، بسوء اختياره مقابل منه بسوء اختياره، اضطر الى ذلك، سجن في مكان المقصود مثلا. يقول: ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة او جهل، هذا عم ناقشنا فيما تقدم. وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال حينما اخر خلاصة ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا ان كأنه اصبحوا ثلاث فرق: فريقين يقولون بالامتناع وفريق يقول بالجواز. القائلون بالامتناع على فريقين: فريق يقول بالامتناع في مقام الجعل، يعني اللي هو معنى شنو؟ معنى التعارض. وهذا من اللي يقول بذلك؟ هذا اللي يقول بان الاحكام، خلاصة الباب، اللي يقول بان الاحكام تتعلق بالمعنون مباشرة. فاذا تتعلق بالمعنون، اذا نفس هذا المعنون محكوم بحكمين متضادين. هذا قبيح صدور من المولى ميسر يتعبد بحكمين متضادين، فقال بالتعارض، وان التنافي والامتناع في مقام الجعل، يعني ما يصير يجعل المولى هيك جعلين متضادين. فقلنا هذا المتبني هاي الفكره من هو؟ القائل بان الاحكام تتعلق بالمعنونات. وهذا الوجه الاول من الامتناع قلنا احنا شطبناه من اول البحث، لان سدينا هالباب وقلنا ان الاحكام تتعلق بالعناوين مو بالمعنونات. فمن نقول قائل بالامتناع قصدنا من الثاني وليس الاول، لان هذا الاول الغيناه. هسه نجي الشريحة الثانية: القائل بالامتناع في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع. في مقام الجعل والتشريع ماكو مشكلة، بس في مقام الامتثال اكو مشكلة. هذا من اللي يقول بها؟ اللي يقول بان الاحكام تتعلق بالعناوين، فما دام بالعناوين اذا في مقام الجعل والتشريع ماكو مشكلة. الحرمة تعلقت بعنوان الغسلية، والوجود تعلق بعنوان الصلاتية، شنو التنافي بينهما؟ والتكاذب والامتناع في مقام الجعل والتشريع ما. لكن في مقام الامتثال، لاني اقول بسراية الحكم من العنوان الى المعنون، فهالصلاة في المكان المقصود راح يسري اليها الوجود وراح يسري اليها الحرمة، واجتمعا في المعنون في الامتثال، وما يصير طبعا يجتمعان، فلو يذوب الامر في النهي لو النهي في الامر. فهو هم قائل بالامتناع لكن في مقام الامتثال مو في مقام الجعل والتشريع. في مقام الجعل والتشريع ما عنده مشكلة، لان الاحكام تتعلق بالعناوين، واذا عنوانين متغيرين الغصبية والصلاتية، فماكو مانع من تعلق عنوانين متضادين بهما. هذا اذن الشريحة الثانية، وهي قائلة بالامتناع لكن بالامتناع في مقام الامتثال وليس في مقام الجعل والتشريع مثل الطائفة الاولى. وقلنا عندما نتحدث عن الجواز والامتناع فقصدنا بالامتناع هو هذه الشريحة التي تقول بالامتناع في مقام الامتثال، ولا مشكلة عندها في مقام الجعل والتشريع، لان هذا نقدر نتفاهم وياه بمجال. لان ذاك القائل بالامتناع الاول ذاك يقول بتعلق الاحكام بالمعنونة مباشرة، فذاك ماكو وجه للتفاهم ويا ايش معنى اخرجناه من النزاع هذا من اول مرحلة، وانما لنتحدث ويا القائل بالامتناع الشريحة الثانية اللي يقول احكام تتعلق بالعناوين، فعنوان الصلاة اللي هو واجب غير عنوان الغسل اللي هو حرام، ففي مقام الجعل والتشريع ماكو مشكلة، المولى حرم علي الغسلية واوجب علي الصلاتية شنو المشكلة في ذلك، لكن مشكلته انه يقول بالسرايا اثر الوجوب من الصلاتية عنوان الصلاتية الى الصلاة الخارجية المعنون اللي هي بالمكان المقصود، وصلت الحرمة من عنوان الغصبية الى الصلاة الواقعة في المكان المقصود، فسرا عنوان متبادلين معنون صار امتناع، فعند ابن لا يذوب الامر في النهي لو النهي في الامر. الشريحة الثالثة هم القائلون بالجواز، يقولون ان الاحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري من العناوين الى المعنونات، وانما المعنون يتصف ثانيا وبالعرض بهذه الاحكام باعتبار بلحاظ يمكن ان شيء واحد يتصف بوصفين لكن بلحاظين مختلفين، مثل ابوه مثل جون مولى ابي ذر مثلا الذي كان في يومه متصف بوجهه بالسواد والبياض، هذا من قيادين الا ما كمانا متصف وجهه بالسواد بلحاظ لون بشرته الخارجية، ومتصف لونه بالبياض بلحاظ جميل صنعه وعظيم موقفه، خلاص بلحاظين على شيء واحد ماكو مانع، هذا ثانيا وبالعرب نسمي مثلا مجاز ولا آخر. فهذا القائل بالجواز بناه على مبنيين، المبنى الأول أن الأحكام تتعلق بالعناوين، المبنى الثاني ان الاحكام لا تسري من العناوين الى المعنونات، بل يكون المعنون هو المتصف بحكم العنوان ثانيا وبالعرب، هذا صحيح، لكن هذا ليس من اي مشكلة، لان يمكن للشيء ان يوصف باوصاف متضادة عديدة اذا كانت كلها ثانيا وبالعرب. هاي ملخص الافكار كلها المتقدمة واللي ذكرنا بها قوله وقد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال، لان اكو من يقول بالامتناع في مقام الجعل هاي الشريحة الاولى، واكو من يقول بالامتناع في مقام الامتثال هاي الشريحة الثانية من القائلين بالامتناع، ونحن نقول بالجواز فيهما معا، فالشريحة الثانية التي تقول بالامتناع في مقام الامتثال تقول بالجواز في مقام الجعل، صح؟ يعني بنا عنوانين متغايرين، فتقول بالجواز في مقام الجعل لكنها تقول بالامتناع في مقام الامتثال. المصنف يقول بالجواز في مقامي الجعل وفي مقام الامتثال. هذا ملخص ما تقدم، كثير منكم عنده كاسيتات ويسجل فيقدر ينقلها ايضا كملخص من المسجل. يقول وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم الممدوح، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما، والاضطرار يكون على نحوين، النحو الأول أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع كمن اضطر لإنقاذ غريق، وهذا واجب، اضطر إلى ماذا؟ اضطر إلى التصرف في أرض مقصوبة، ما يستطيع ان ينقذ هذا الغريق الا بان يجتاز ارضا على الشاطئ مملوكه للغير، فاحنا اجتمع الامر والنهي وجوب انقاذ الغريق مع حرمه التصرف في مال الغير، لكن مو بسوء اختياره اضطر الى ذلك. هذا اجتمع عدم الممدوح، بلع بلع هذا اشطبنا عليه من البداية، احنا عندنا استفريقين، قائل بالامتناع لاجل السراي وقائلا بالجواز لمسلم، هذا التفصيل مع وجود المندوح اما مع عدم الممدوح هذاك التفسير يمكن يبدل لنا كلام جديد. هو هذا اللي يقوله، يقول ذاك الكلام اللي حكينا به جواز وامتناع، ذاك كله مع وجوب الممدوح. اما مع عدم الممدوح يقول امتع السبورة عن ذاك الكلام، سبورة الذهن، راح ننقش عليها كلاما جديدا، وهو هذا العنوان: اجتماع الامر والنهي مع عدم الممدوح. فذلك الكلام نشطب عليه. يقول: فيكون تصرفه في الارض، ارض الغير المخصوبة، واجبا من جهة انقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المخصوب. فاجتمع الامر والنهي. اكو احد يعترض؟ يعني بعد تعليق شوية، بعد نطور هذا الكلام. اكو اقول تعليق على هالكلام هالسطر هذا؟ وجوب وحرمة. لا، هو وجوب وحرمة، وجوب وحرمة.
وجوب انا قلت المقال هاي مقدمة من الانفاق، يعني في واحد يقول امرأة مثلا قلنا حرمة من ذا انفاق مستجيز والانفاق من ذا انفاق، هذا جوب اما هذا
يحتاج بعد يه بعد اكو تعليق على هالسطر هذا؟ لا اكو اجتماع، هو امر ونهي، اكو وجوب وحرمة، اكو به. يعني الجواب هذا انك ايها المصنف لم تقل بالوجوب الغيري، وقلت فلنحذف الوجوب الغيري، الوجوب المقدم ما الى وجود. مهج قال فشلون اعتبرت الان هنا؟ قلت فيكون تصرف هو الواجب في هذه المسألة من هو انقاذ الغريق، اما هذا السلوك في ارض الغير حتى انقذ الغريق وجوب مقدم، وانت قد انكرت الوجوب المقدم فيما مضى من الكلام. ها هاي الملاحظة اليهودية تنظيف. فيكون فانا ما اسوي لكم امتحان، ما اسوي لكم امتحان، لانه جنابكم 300 مثلا طالب، كل طالب بالامتحان يكتب لي 3 صفحات، يعني 300 صفحة كون اقرأ كأنه مجلد كامل، هذا شفته فيه. فامتحانكم هذا اذا تختبرون بكفاءاتكم، وتختبرون بهضمكم للمطالب، واحاطتكم بالمباحث المتقدمة. تباشر عقبين فتحضر اسمك كفاية رسائل، ولا تدرس الكفاية على هذه الحالة، وانما فقط طبعا للي لهم القابلية على استيعاب مطالبها. فكيف نعرف هذا الطالب له استيعاب وهذا ليس له استيعاب؟ من خلال هذه المناقشات وهذه المتابعات. فهذه المتابعات لها ثمرتان: الثمرة الأولى هي الاطلاع على مستوياتكم حتى نرتب عليها بعض الآثار، والثمرة الثانية أن الذي ليس بمستوى الدرس لا يجي ويكثر العدد على إخوانه، مما أدى إلى حرمان كثير من الإخوان اللي هم أهل للدرس. فالمفروض أن الطالب ما يبعد في درس إلا بعد أن يكون قد استوعب كل مقدمات ذلك الدرس. فمقدمات هذا الدرس طبعا أن تكون قد أنهيت دراسة النحو بجميع مراحله، دراسة البلاغة، دراسة المنطق، دراسة فقه بنمط استدلالي ومعرفة قواعد، مو يعني كبس رسالة عملية وقبة ولا، وإنما فرض ناخذ شرائع مع شيء من بيان القواعد والاستدلال. هذه كلها مقدمات هذا الدرس. فاللي ما مكمل هذه المقدمات ويقعد في هذا الدرس، الرجاء أن ما يقعد في هذا الدرس، لأنه قاعد يؤثر على إخوانه ويحرم إخوانه من الاستفادة بسبب كثرة العدد أولا. فجماعة اقترحوا أن أمتحن طلبة، واللي ما ينجح أقول له لا تحضر. لا، قلنا الامتحان هذا ليس متيسرا وما عندي استعداد علم. فهذا تسمى رجاء سموا طلب ان الشخص اللي ما مكمل مقدمات الدرس لا يحضر ويزيد العدد على اخوانه ويؤدي. هذا الملاحظة الاولى. والملاحظة الثانية بالمناسبة ايضا الا نكثر الاسئلة لان الوقت ضيق. فاذا من سؤال سؤال ومن تعليق تعليق يعني راح يخلي الوقت الاستفادة قليل، فتقلل الاسئلة قدر الامكان حتى لا نؤثر على الاخوان. عندك سؤال عندك اشكال فضلاء كثيرين، مو تجيني بعد الدرس، تجيني بعد الدرس هم ما عندي مجال. بعد الدرس لقضاء حوائج الاخوان اللي عنده مسألة وعنده مراجعة، فضلاء كثيرين تستطيعون ان تتباحثون وياهم تعرضون الاسئلة عليهم. ولا يؤثر هذا على الوقت. فذن اذا ملاحظ السيان اقتضى بيانهما الان. يقول فانه في هذا الفرض لابد ان يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، اذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض. حسب فرض عنوان المثل دخلنا بها اجتماع امر ونهي مع عدم المندوح، فهذا التزاحم صار عليه لانه ما عنده مندوح ما عنده شارة ان يتلافى افترض قضية الغسل يروح يصلي بغير مكان، ما عنده مجال. فلا بد في مقام اطاعة الامر بانقاذ الغريق من الجامع، من الجمع بين الوجوب والحرام، فيرتكب الحرام وهو التصرف في ارض الغير من اجل ان يؤدي الوجوب. فهذا قصد بالجمع، وان كان الجمع معناه معنى منافي لهذا. الجمع معناه شنو؟ انك تطيع الامر وتطيع النهي باجتنابه. لكن قصد بالجمع هنا انه جمع بين الفعلين، فعل الواجب وفعل الحرام، هذا قصده طبعا. لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم فيدور الامر بين ان يعصي الامر او ان يعصي النهي، وفي مثله يرجع الى ماذا؟ الى اقوى الملاكين. فان كان ملاك الامر اقوى كما في المثال المذكور وهو انقاذ الغريق، قال قدم جانب امر ويسقط النهي عن الفعلية، وان كان ملاك النهي اقوى قدم جانب النهي كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة، يجب انقاذ الحيوان المحترم من الهلكة لكن توقف على افلاك انسانه. عندئذ هم تقول امتثل الوجوب وهو وجوب انقاذ الحيوان المحترم، فهو تتورط في الحرام وهو افلاك انسان؟ لا. لكن يبدو التعليق هنا على انه دائما يقدم جانب الامر. فهنا الخلل في المثال والخلل في التفكير، يعني هنا هو اصلا هذا المثال ليس مع عدم المندوح، ولا شنو مع عدم المندوح يترك هذا الحيوان المحترم. فدائما اذا اجتمع امر ونهي مع عدم المندوح فيسقط النهي لاجل عدم القدرة على الامتثال ويبقى الامر فعليا. اما هنا انا جبت لنا مثال خطأ في المثال، هذا لا يعتبر ضرورة، او قل لا يعتبر عدم مندوح هذا المثال حتى تجعله مثال على هذا الكلام. المهم قال تنبيه، لان عدم المندوح هذا تتصور على شكلين. عدم المندوح تتصور ان نفس الفعل المحرم ماكو مندوح منه، وعدم مندوح اخر لا، انت قمت بعمل معين بحسب المثال وبسبب قيامك بذاك العمل المعين اضطررت على ان تؤدي الامر في فعل النهي. شلون مثال مع السجن في المكان المقصود، يعني انت ما اضطررت ان تصلي في مكان المقصود وانما اضطررت الى السجن في مكان المقصود، ولما حان وقت العبادة صارت العبادة في مكان المقصود. يعني هذا فرق بين ذلك الاضطرار، ذلك الاضطرار في نفس الجمع، هذا الاضطرار الى شيء ذلك الشيء ادى الى ان يجتمع الامر والنهي، مو الاضطرار الى نفس الامر المنهي عنه. هذا في التنبيه. نحن نقرأ ونشوف ما الفرق بينهما. تنبيه، مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر الى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، ما علينا بالامر، بس اضطر الى فعل محرم وهو الغسلية. لكن اضطرارا مو بسوء اختياره، كمن سجن في مكان مخصوص، ما علينا بالامر ولا علينا بالصلاة، يشوف بس عن الغسلية نتكلم. ثم اضطر بعد اضطراره الى الفعل المحرم، اضطر حان وقت الصلاة، اضطر الى الاتيان بالعبادة، على وجه يكون ذلك الفعل المحرم ليتصرف في مال الغير والغسلية مصداقا لتلك العبادة، بمعنى انه اضطر الى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر اليه. او الشيخ نقربه انه ما اضطر الى الجمع بين الامر والنهي، وانما اضطر الى فعل الحرام فقط، اضطر الى فعل الحرام، وفي طول اضطراره الى فعل الحرام امر بامر. شوف، بينما في المثال الاول لا، اضطر الى ان يجمع بين النهي والامر، اضطر الى ان يجمع بين الامر والنهي. نفس انقاذ الغريق، مثل ما تفضل جناب الشيخ، كان الغريق امرأة يضطر ان مثلا بيده افترض مثل اجنبية، شوف اضطر الى ان يجمع بين الامر والنهي. هذا المثال الاصلي اللي نقصده بعدم المنزوح. اما هاي مع الصلاة بالمكان المقصود به الجملي، ما اضطر الى الجمع بين الامر والنهي، وانما اضطر الى ارتكاب الحرام، وهو انه سجن في مكان مقصود، ماكو صلاة، افترض ماكو اذان، ماكو صلاة، ما عندنا امر ونهي، بس نهي. شوف، اضطر مو الى الجمع، اضطر الى ارتكاب المحرم، لكن في طول اضطراره الى ارتكاب المحرم امر بامر، فصار اجتماع بين الامر والنهي. شوفوا بالمثال، الصلاة بالمكان المقصود اضطر الى الغصبية فقط، سجن في مكان المقصود، لكن في طول اضطراره الغصبية اذن اذان الظهر، صار عليه ان يصلي، ففرق بين الموردين. بس يقول ويلحق به، صحيح. ومثاله المحبوس في مكان مقصود فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المقصود، فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة الصلاة بحسب المثال وتقع صحيحة او لا؟ نقول في الجواب، لا ينبغي الشك في ان عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة. ما الوجه في ذلك؟ يا تقدير انه اضطر الى الوجود في المكان المقصود واراد ان يصلي، يقول لا شك في صحة صلاته. لماذا؟ يقول لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي لاشتراط القدرة في التكليف، فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة بلا منازع بلا مزاحم، ولا بد ان تقع حينئذ صحيحة لسقوط النهي. بعد ما بقى عندنا اجتماع امر ونهي، سقط النهي. فعين هذا الاستدلال تنقل الى الصفحة السابقة اللي يقول نقدم اقوى الملاكين الى اخره، في حالة عدم المندوحة ما يبقى الملاكين، يسقط النهي لاجل الاضطرار، فيبقى ملاك الصلاتية بلا مزاحم. فهم ذاك الحج قبل الصفحة يقول نقدم الاقوى ملاكا، فقد يقضون الامر اقوى ملاكا، وقد يكون النهي اقوى ملاكا، ما كنت شحج دائما يقدم الامر مع عدم المندوح، لان النهي يسقط عن الفعلية لاجل المزاحمة، ما كنت بعد اقوى ملاكا. فهذا الكلام الى حد ما يتعاقب مع ذلك الكلام اللي قال قبل قليل، يعني النادي سخها كقاعدة مضطردة وليس على نحو التكسل اللي ذكره هناك، نقدم اقوى ملاك لا، وانما بيبقى قاعدة كلية انه في حالة اجتماع امر ونهي مع الاضطرار فيسقط النهي عن الفعلية، فيبقى الامر بلا مزاحم، فوين بعد الاقوى ملاك الى اخره. فهذا الكلام اللي يردين به على ذلك الكلام. شوف، يقول لانه مع الاضطرار الى فعل الحرام، وكلامنا هو دوما في حالة عدم المندوحة، يعني اضطرار اكو، فدائما نحن في حالة اضطرار وعدم مندوحة. لانه مع الاقرار على فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي. شوف بعد ما معنى الحديث عن الاقوام، لكن لاشتراط القدرة في التكليف فالامر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه اداء الصلاة ولا بد ان تقع حينئذ صحيحة. نعم ربما له حق المصنف في الاستدراك هذا، يعني يقول مفهمة الان من كلامي على انه دائما مع عدم المندوحة يبقى الامر ويسقط النهي عن الفعلية، مفهمة كان ظاهر المقطع يستدرك على هذا الكلام يقول نعم، ولعل هذا الاستدراك هو المبرر لكلام السابق ما للاقوام، لكن طبعا ليس هو وانما باتجاه اخر. نعم يستثنى من ذلك، يستثنى من هالقاعدة الكلية اللي قلنا عنها دائما مع اجتماع الامر والنهي مع عدم المندوح يسقط النهي عن الفعلية لاجل الاضطرار ويبقى الامر بلا مزاحم فيقع العبادة صحيحة. يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الامر ودليل النهي متعارضين بانفسهما من اول الامر. يعني من اول الامر شنو يعني من اول الامر؟ احسن، في مقام الجعل، في مقام الجعل شوف شلون. وقد رجحنا جانب النهي باحد مرجحات باب التعارض، اذا تعارضا تساقطا، هو لكن اجتنا النصوص تقول تعارضا تساقطا، لا لازم تأخذ احدهما، ومن هو الاحدهما؟ قال خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما اشتهر بين اصحابك، خذ بما خالف العامة، المرجحة تسمى مرجحة باب التعارض. فلو كان الدليلان متعارضين بانفسهما، يعني بانفسهما يعني في مقام الجعل، ثم طبقنا عليهما مرجحات باب التعارض فصارت النتيجة لمصلحة جانب النهي، فرجحنا جانب النهي، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة الصحيحة، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها، أو على مبنى المصنف قصد بها الرجحان الذاتي قربة الى الله تعالى، مو احد من الصحيحين للعبادة. وهنا لا يبقى امر فعلي لكي يصح هذه العبادة ولا يبقى رجحان ذاتي، فكيف تقع هذه العبادة صحيحة؟ اما تقول خارج عن المطلب، خارج عن المطلب تقول هو مثل ما قلنا، قول صاحب بعض المؤلفات الحديثة بالأصول، يعني قل مع احترامنا لكتابة المظفر لكن يمثل ما فهمه المصنف من مطالب أساتذته، يعني يقول جزاه الله خير قدم لنا مطالب ضخمة وقيمة وعظيمة، لكنه على كل المطالب معمقة، وربما الرجل الذي صغها بأسلوب مناسب لهذا المستوى على كل المطالب معمقة، يعني شلون يصوغها بأسلوب. فالتعارض طبعا احنا هناك ترمى لكم فد ملاحظ بس ما ادري تدوخكم ما تدوخكم ما ادري، لان التعارض سمنتجون بمبحث التعارض بين الادلة، احنا ذكرنا اكثر من مرة يعرضون التعارض على اشكال، اما تعارض بين الدليلين، وقلنا التعارض دائما في مقام الجعل مو في مقام الجعل، فالتعارض يتناولوه على ثلاث اشكال. الشكل الاول ان يكون النسبة بين الدليلين التباين، كما لو قال لي جني الدليلان صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، هذا تعارض والنسبة بينهما التباين. الشكل الثاني اذا كان بينهما عموم من وجه، كما لو قال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، زين في العلماء الفساق هنا شنو؟ تعارض وتحافظ في كلام المولى، ما اعرف انت العلماء الفساق اكرمهم لو ما اكرمهم، هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث ما كان التعارض من اجل دليل ثالث، كما لو جاني دليلان صلي الجمعة وصلي الظهر وانا اعلم من الخارج على انه عليه تكليف واحد حين الزوال، والجمعة للظهر، فأكو تعارض بين الدليلين هذين، وهذا التعارض ناشئ من دليل ثالث. هاي أشكال التعارض اللي تستفاد من كلماتهم في باب التعارض، لكن وهذا التعارض كما ترى بين الدليلين مباشرة، بالك يمي، وهذا هو المفهوم من كلامهم في باب التعارض. لكن من خلال المطالب الآن اللي مرت بينا كأن استنتجنا فبثلاث أشكال أخرى للتعارض، لكنها ليست مباشرة بين الدليلين، وإنما بين المتعلقين، لكن لأجل التعارض بين المتعلقين صار التعارض بين الدليلين، وهذا لم يدخل في التعارض بين الأدلة أبدا. فهذا يكون من نضجكم إن شاء الله تعالى، ننبهكم دائما أن تجي ملاحظة في مطلب لها صلة في مطلب سجلوها، تقول أن هذا له علاقة بالمطلب، حتى من تبحث المطلب لا تكون بحوثك متشتتة متفرقة، تقول كلاما هنا تنساه هناك، أو تقول كلاما هنا وله صلة هناك. حاول أن تجمع بين المطالب. فأشكال التعارض اللي تعرض في مبحث التعارض بين الأدلة هي هالأشكال الرئيسية الثلاث، وهم على حق، هذا التعارض بين نفس الدليلين مباشرة، لكن أكو تعارض يصير بين المتعلقين ويسري إلى الدليلين، هذا ليش ما نبحث في مبحث التعارض بين الأدلة؟ من حق أن نبحث التعارض بين الأدلة، زين؟ وهذا على أشكال ثلاث، هذا أيضا على أشكال ثلاث. ما هي هذه الأشكال الثلاث؟ مفروض أن تلخصين هاي الكلمات، لأنها ما جاءت من جد، وإنما ملخصة من كلماتهم التي تقدمت. الشكل الأول، من قال بتعلق الأحكام بالمعنونة وقد اجتمع في واحد، هذا تعارض. أنت تقول أن الأحكام تتعلق بالمعنون، زين هاي الصلاة بالمكان المقصود، هذا قد معنون، منا اجا حكم بالوجوب ومنا اجا حكم بالحرمة، صار تعارض. هذا التعارض الشكل الاول من التعارض اللي هو شنو؟ بحسب المتعلقين لكن يسري الى الدليلين. فان لو كان مبناي ان الاحكام تتعلق بالمعنونات، فهذا المعنون الصلاة بالمكان المقصود راح يصير تعارض به، لانه الاحكام تتعلق بالمعنون، فالوجوب تعلق بالمعنون والحرمة تعلق بالمعنون، صرت هذا المعنون ما اعرف حكم الوجوب للحرمة، وهذا عين التعارض. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني او المنشأ الثاني، قال تعلقها بالعناوين، صح، او في ذاك الشكل الاول يقول لك احنا ما نقول بتعلق الاحكام بل نقول بالعناوين، زين جينا وياك اماكو تعارض، وهو تعلقها بالعناوين وقد انحصرت مصاديق كل منهما في واحد، كما لو قال مثلا نبدأ في البارحة او قبله، لو قال المولى اعتق رقبة ثم قال لا تعتق زيدا، وانعتقت مصاديق الرقبة فقط في زيد، انحصرت مصاديق العتق بس في زيد، هذا تعارض لو مو تعارض؟ تعارض، لان قلنا المناسب التعارض شنو؟ ان يكون التكاذب في الجعل، او ما سمينا ان يكون الخلل عند الامر مو عندي، وهذا خلل عند الامر، لان الامر تعالى الامر تجد له اعتق رقبة وتتدري مصاديق الرقبة تنحصر في زيد، وبالمقابل تقول لي لا تعتق زيدا، هذا مو تعارض في كلامك؟ تعارض، رغم انه مو من اشكال التعارض التي ذكروها في التعارض بين الأدلة. هذا كان منشأ الثاني. المنشأ الثاني فيما لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، صحيح وياك، لكن انحصرت، هذا بغض النظر عن السرايا، هذا المنشأ للتعارض بغض النظر عن السرايا، لكن تعلقت مصادق هذه العناوين بواحدة، هو مصداق الأمر وهو مصداق النهي، فهذا تعارض ولا متعارض؟ تعارض. الشكل الثالث من أشكال التعارض شنو؟ على القول بالسرايا وأن الحيثية تعليلية، أيضا هذا يقع في التعارض، إذا كانت الحيثية تعليلية وتقول بالسرايا فيسلم منها ويسلم منها ويجتمعان عندئذ في محيط واحد، وهذا تعارض. فمن إذن ثلاث أشكال جديدة للتعارض، وكلها ليست مبحوثة طبعا في مبحث التعارض، لان في مبحث التعارض مرتكز في ذهن التعارض بين الدليلين، هنقول اولا وبالذات مباشرة. وهذا التعارض هذا ناشئ من التعارض بين المتعلقين، صحيح، لكن التعارض بين المتعلقين سرى الى الدليلين. لذلك حاسبنا المولى لما لمولانا تصدر خطابين، شو نقول لي اعتق رقبته ولا تعتق زيدا، وانت تدري ما رقبة بس زيد، صار تعارض في كلام المولى. وعند ابن تطبق قواعد باب التعارض عليه وقواعد باب التزاحم، هو تمام تعارض ناشئ من المتعلقين بس مو يصب بالنهاية في الدليلين، فمن هم تعارض من الأدلة، فكنا بحثت شي أمور في مبحث التعارض من الأدلة. إذا انحصرت، يقول إذا انحصرت المساجد في واحدة. أنا بدي أسألك سؤال، المولى قال لك أعتق رقبة، وقال لك لا تعتق زيدا، ستشرح السبب، وانحصرت الرقبة في زيدا. صحيح. الأحكام على نحو القضايا الحقيقية نقول استنى مع الأحكام الخارجية. لكن السهل بحسب النتيجة شو راح تسوي؟ واحنا صح. كلامك ناخذ من النظر صحيح، يعني فيه مجال الى صح التعبير، لكن احنا اول نستدن بين الافكار بغض النظر عن مناقشاتها. بس الان المولى مولى العرف طبقها على العرف الان. العرف لو قال لك اعتق رقبته اذا تعتق رقبه وما ما اعتق غير زيد، اما عن نحو القضايا الحقيقيه وتيولد في المستقبل فذ رقبه اخرى غير زيد، فيمكن ان يكون كلامك له وجه بان هذا يؤول الى التزاحم وليس الى التعارض. كيف؟ بلي؟ انا ما قلت سريان من المعنى والعنوان. لا ما هيك قلت. وانما قلت سريان من التعارض بين المتعلقين الى التعارض بين الحكمين. ولا كل قلنا احنا افكارنا طرحتها ليس مقام بحث خارج مثلا حتى نناقشها ونقبل الرد والجدل. افكار تقبل كما يقول بعضهم يسميها اطروحة، يعني شيء نطرحه ممكن، او خلينا نقول ما تنقدح في الذهن شيء بعد نعرضه بعدين طبعا للتدقيق والتمحيص، لكنه من تجينا فكرة احنا نسجله، سهل فكرة بعدين لدى التمحيص تكون صحيحة او لا. هو هذا العلم هكذا يبنى، انه نناقشها ونمحصها ونعرضها على ميزان النقد وكيف تكون النتيجة. هذا ليس معك خلي ردنا من هذه الملاحظات، ليس الكلام الزائد ويتعبكم، وانما نريد نجيب التعارض اللي ذكر المصنف هنا نطبق على التعارض من هذا الاشكال الثلاثة الاخرى وليس الاشكال الاولى الثلاثة، حتى لا يعد نقلا على المصنف. وما لاحظتك دخلت باب التعارض ايش عندك الان الذكرى، لا راح ندافع عن المصنف بانه اراد من التعارض هذا التعارض اللي هو بين المتعلقين ويسري الى الحكمين، ويكون عند اذن كلامه صحيح، لان شوف كل مطالبة مربوطة بالمطالب التي نحن فيها، سرايا وعنوان ومعنون وحيثية تعليلية. التعارض بحسب القسم الثاني باشكاله الثلاثة مربوط بمطالبنا، فاذا علينا ان نفسر التعارض الاراد المصنف بالتعارض من القسم الثاني اللي هو له ربط بمطالبنا. يتبين خلص الوقت ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.